وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رحمه الله: ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: علمه شديد القوى، أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شديد القوى، أي شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه، وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين ذو مرة، أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى، أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه فتدلى عليه من الأفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين، أي قدر قوسين، والقوس معروف، أو أدنى، أي أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام، فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطى عليه سمعه وبصره وقلبه، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره، ولم يشك في ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته. هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام، وهو قول أكثر الصحابة كما سيأتي إن شاء الله، كما يدل عليه السياق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرة كان في الأرض، مرة في الأفق الأعلى أي جبريل كان في الأفق الأعلى، رآه سد ما بين الأفق وهو صلى الله عليه وسلم في الأرض، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، وهذا الذي فسرت به في الحديث أنها سميت بسدرة المنتهى لهذا السبب، ينتهي إليها الأمر الصاعد من الأرض والأمر النازل من الله جل وعلا ثم يؤخذ منها، أو لانتهاء علم المخلوقات إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علومها، أو لغير ذلك والله أعلم. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة، عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيها الإرادات وتأوي إليها الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم، لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي وما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلى الله صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما ألا يقوم العبد بما أمر به فيحصل منه تقصير، أو عدم قيام به أصلا، أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه منتفية عنه صلى الله عليه وسلم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هذه الآيات آيات عظيمة في بيان شأنه صلى الله عليه وسلم مع جبريل ورؤيته له والإسراء به. فقال الله سبحانه بعد أن ذكر أن نطقه صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، قال: علمه شديد القوى، أي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى، وهو جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله تعالى بالقوة والمكان عند الله سبحانه: ذي قوة عند ذي العرش مكين. فكان جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، وجعله الله تعالى شديد القوة لحكمة عظيمة، ومنها حفظ هذا الوحي ومنع أحد أن يصل إليه من الشياطين وغيره. ذو مرة، أي صفته أنه ذو مرة، والمرة هي الخلق الحسن السوي التام الذي ليس في نقص ولا عيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. فالمرة هي كمال الخلقة واستواؤها وحسن المنظر وجماله. فوصف الله جبريل بأنه شديد القوة كامل الخلقة تام الهيئة، ثم قال الله: فاستوى وهو بالأفق الأعلى. استوى جبريل عليه الصلاة والسلام وهو بالأفق الأعلى، أي حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. استوى، أي استوى جبريل، ويفسر الحديث أنه رأه جالسا مستويا على كرسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هذه الرؤيا بالأرض، وكان جبريل بين السماء والأرض قد سد الأفق، ثم دنا فتدلى، أي بعد هذه الرؤيا التي رآه وهو بين السماء دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى من السماء حتى كان قريبا منه، فكان قاب قوسين أو أدنى، قاب بمعنى مقدار، أي كان في قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين أو أدنى من ذلك، وليس هذا للشك بل هذا لتحقيق نفي الزيادة، قاب قوسين أو أدنى من القوسين، وهذا كثير في القرآن يرد مثل هذا التعبير بأو، والمراد نفي ما زاد على ذلك أو نفي ما هو خلاف ما أراد إثباته، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي ليست بألين من الحجارة بل تكون قساوتها كالحجارة أو أشد، وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون، أي ليسوا بأقل من 100,000 بل هم 100,000 وأكثر من 100,000. وهنا قال فكان قاب قوسين أو أدنى، أي ليس بأبعد من هذه المسافة بل هو في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أقل من هذا المقدار، والمراد نفي ما زاد على ذلك. وتفسير قوله ثم دنا فتدلى أنه جبريل، هذا الذي جاءت به الأحاديث والذي فسره به كثير من السلف، وما وقع في الصحيح في حديث أنس ثم دنا الجبار فتدلى، فهذا عده العلماء من أوهام شريك بن أبي نمر الذي وهم في حديث الإسراء في عدة ألفاظ منه، ومنها أنه فسر هذه الآية بدنو الله جل وعلا ثم دنا الجبار فتدلى، وهذا وهم، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة وفسره به السلف أنه دنو جبريل عليه الصلاة والسلام وتدليه. فلذا كان في قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى من القوسين. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله بواسطة جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، أي ما أراد إيحاءه إليه، ما كذب الفؤاد ما رأى، فؤاد أي قلبه صلى الله عليه وسلم، أي لم يكذب فؤاده ما رأته عينه، بل تواطأ القلب والعين، فالعين رأت جبريل والقلب صدق ذلك ووافق ما رأته العين، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى، أي في رؤية الجبريل، ثم قال الله ولقد رآه نزلة أخرى، أي ولقد رأى جبريل أيضا مرة أخرى، ولكن المرة الأخرى هذه كانت في السماء بخلاف المرة الأولى كانت في الأرض. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى في السماء، وكانت هذه الرؤية الثانية والنزلة الأخرى ليلة الإسراء حين صعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فرآه في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، ولم يره في صورته التي خلقه الله عليها سوى هاتين المرتين، مر في السماء وهي ليلة الإسراء، ومر في الأرض وهي في أول ما أتاه الوحي. ولذا قال عند سدرة المنتهى، وهي السدرة التي في السماء السابعة وسميت بالمنتهى لما سبق، ينتهي إليها الأمر الذي ينزل من الله جل وعلا، وينتهي إليها الأمر الذي يصعد من الأرض ثم يؤخذ منها. عندها جنة المأوى، أي عند هذه السدرة جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي غشيها شيء عظيم من أمر الله جل وعلا، وهذا اللفظ يطلق ويراد به التعظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي أمر عظيم، فغشيها أمر عظيم من أمر الله جل وعلا. ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ أي من حرف يمنى ولا يسرى، وما طغى أي ما جاوز الحد، وهذا من الأدب العظيم أنه صلى الله عليه وسلم لم يزغ بصره يمنى ولا يسرى، ولم يجاوز ما جعله الله تعالى له. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى في ليلة الإسراء من آيات الله العظيمة، رأى الجنة، رأى النار، رأى الأنبياء، رأى السماوات، رأى الملائكة، رأى البيت المعمور، رأى سدرة المنتهى، رأى آيات عظيمة من آيات الله، كما قال الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فكان من مقاصد الإسراء أن يريه الله تعالى من آياته العظيمة. هذه الآيات فسرها برؤية جبريل أكثر الصحابة، فسرها بذلك ابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وأبو ذر، وكل الآثار ثابتة عنهم في الصحيح، في صحيح مسلم وبعضها في الصحيحين، بل فسرها بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة، فقد سأل مسروق من الأجدع: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. قال: فكيف بقول الله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه بالأفق المبين. قالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات، فقال: إنما ذلك جبريل، إنما ذلك جبريل، لم أره في هيئته التي خلقه الله عليه سوى هاتين المرتين. فإذا الرؤية هذه فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة بأن رؤية جبريل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسرها برؤية الله، ولكن جعل رؤية قلبية كما هو ثابت عنه أيضا في الصحيح، قال: رآه بفؤاده مرتين. وفي بعض الألفاظ قال: رأى ربه، ولم يقيد بفؤاده. ففي لفظ أطلق ابن عباس رضي الله عنه الرؤية قال: رأى محمد ربه، وفي لفظ قيده بقلبه وفؤاده قال: رآه بفؤاده، وفي بعض الألفاظ رآه بقلبه. قال ابن كثير رحمه الله: والرؤية والرواية المطلقة عن ابن عباس مقيدة بالرواية التي ذكر فيها أنه رآه بقلبه. قال: ومن روى عن ابن عباس أنه قال رآه بعينه فقد غلط عليه ووهم في روايته ذلك عن ابن عباس. بل قال ابن كثير قال: ولم يقل أحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، لأن رؤية الله تعالى في الدنيا لا تكون، إنما تكون في الآخرة. بقي ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه الرؤية القلبية، هل نثبت ذلك ونقول إننا نثبت ننفي الرؤية البصرية ونثبت الرؤية القلبية؟ قال ابن القيم رحمه الله قال: وابن عباس رضي الله عنه استند في إثبات هذه الرؤية القلبية إلى هذه الآيات، استند في إثبات الرؤية القلبية إلى هذه الآيات. قال: وهذه الآيات إنما هي في جبريل، فليست في رؤية الله جل وعلا أصلا. وقد خالف ابن عباس أكثر الصحابة ففسروا هذه الآيات برؤية جبريل عليه السلام. فإذا حتى في إثبات الرؤية القلبية ليس فيه دليل يثبته، وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه واستند فيه إلى هذه الآيات التي هي في رؤية جبريل. ثم الرؤية القلبية على ماذا تحمل؟ معلوم أن الرؤية القلبية تكون بمعنى زيادة العلم، إذا كان المراد كذلك فلا شك أنه في ليلة الإسراء ازداد علما بربه عز وجل لم يكن مطلعا عليه. فإذا كان المراد ذلك رؤية قلبية أي بزيادة العلم في القلب، فهذا المعنى صحيح، مع أن هذه الآيات هي في جبريل، لكن يحمل كلام ابن عباس رضي الله عنه على هذا أنها رؤية قلبية أي بزيادة العلم، فقد زاد علمه بالله جل وعلا في ليلة الإسراء بما لم يكن يعلمه قبل ذلك. أيضا مما يدل على أنها ليست رؤية الله جل وعلا أن الله قال في آخر هذه الآيات قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه، مثلها الآية التي في سورة الإسراء: لنريه من آياتنا. ولو كان رأى ربه لذكر الله تعالى ذلك، ولكنه ذكر رؤيته لآيات من آيات الله ولم يذكر رؤيته لله. ولو كانت وقعت رؤيته لله لكان ذكرها والتنبيه عليها أعظم. فإذا ليس في هذه الآية دليل على رؤية الله جل وعلا، بل فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرها أكثر الصحابة برؤية جبريل عليه الصلاة والسلام، فتتفق الأحاديث التي فيها أنه رأى جبريل مرتين في صورته مع هذه الآيات، ويفسر بعضها بعضا. أخ يقول في حديث اختصام الملأ الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قال: فرأيت ربي. قال: ذكر شيخ الإسلام أن رؤية الله في المنام ليست رؤية ذات الله، وإنما حسن الصورة يكون بحسب إيمان العبد. فكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هل هي رؤية حقيقية لأن رؤية الأنبياء حق؟ هي هذه الرؤية كما ذكر السائل الرؤية المنامية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية في عدة مواضع قال: ورؤية الله في المنام ليست هي الرؤية الحقيقية، بمعنى أنه يرى الله تعالى الذي يراه المؤمنون في الآخرة. قال: وإنما ذلك يكون للعبد على حسب ما قام في قلبه من الإيمان، فكلما عظم الإيمان في القلب كانت الرؤية في أحسن صورة، كما جاء في الحديث قال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، فكانت رؤيته لله جل وعلا في أحسن صورة. وقد صح عن جماعة من السلف أنهم رأوا الله تعالى في المنام، فرؤية الله تعالى في المنام تكون هذه الرؤية بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإيمان، وليس معناه أنه يرى الله الذي يرى في الآخرة أو كما يراه في الآخرة، فإن رؤية الله تعالى حقيقة إنما تكون في الآخرة، وهذا الظاهر أنه عام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فإذن هذه رؤية منامية ثابتة في الدنيا، الرؤية المنامية ثابتة، والرؤية البصرية منفية، والرؤية القلبية أثبتها ابن عباس رضي الله عنه واستند إلى هذه الآيات. ولكن كما سبق إن كان المراد زيادة العلم في القلب فهذا المعنى صحيح. قالوا في الحديث أيضا في عليه السلام ملالالا أنه وضع يده بين كتفي، هذا نؤمن به على ظاهره، ولا يجوز أن تسأل عنه بكيف، فإن السؤال عن صفات الله بكيف بدعة، فلله المثل الأعلى. فقوله صلى الله عليه وسلم فرأيت ربي في أحسن صورة وتجلى لي كل شيء حين وضع كفه بين كتفيه، وجاء في الحديث قال حتى وجدت برد أنامله على صدري، هذا حق على حقيقته كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تمثيل، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.